ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لماذا يخافون الإسلام؟ سؤال مهم يحتاج إلى جواب واضح. وأشهد الله أنني ما اخترت هذا الموضوع إلا وأنا في طريقي إلى المسجد، إذ سألني طالب من الطلاب الآن وقال: لماذا يخاف الناس من الإسلام هذا الخوف الشديد؟ فقررت أن أجيب على سؤاله في هذه المحاضرة، والله أسأل أن يرزقنا السداد والتوفيق. نعم، إننا نشهد الآن حملة إعلامية ضخمة وظفت لها الفضائيات ووسائل الإعلام توظيفا جليا واضحا للتخويف من الإسلام والإسلاميين على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم وجماعاتهم. وأود أن أطمئن الجميع أن الإسلام دين الله الذي ارتضاه لأهل السماوات وأهل الأرض دينا. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين جميع الرسل والأنبياء بلا استثناء. ما بعث الله جل وعلا نبيا من أنبيائه ولا رسولا من رسله إلا بالإسلام. فالإسلام دين نوح، قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم، قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين موسى هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف. قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان. قال الله تعالى حكاية عنه حين أرسل كتابه إلى ملكة قالت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن. قال تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالدين عند الله الإسلام. ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى لا تصور أحد أن الإسلام دين العرب فحسب، أو أن الإسلام دين للمسلمين فحسب. بل هو دين لأهل السماء وأهل الأرض، فهو النعمة الكبرى والمنة العظمى والهداية التامة. ماذا فقد من هدي للإسلام، وماذا وجد من فقد الإسلام؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالإسلام أيها الأفاضل نعمة عظيمة، بل هي أجل النعم وأعظم النعم، أن يهديك الله للإسلام بشموله وكماله بصفائه ونقائه. ولا يجوز للعقلاء فضلا عن العلماء أن يحاكموا الإسلام كمنهج رباني ونبوي لمجرد بعض أخطاء المنتسبين إليه. فإن أخطأت أنا أو أخطأ غيري من أهل العلم ومن أهل الفضل، فليس من العدل أن نحاكم الإسلام كله كدين لمجرد أن أحد المنتسبين إلى هذا الدين قد وقع في خطأ ما أبدا. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ليس من العيب أن يزل الإنسان أو أن يخطئ، لكن العيب كل العيب أن يتمادى الإنسان في خطئه. فإن أخطأ الإنسان واعترف بخطئه واستغفر واعتذر فهذه منقبة وليست منقصة. فأولئك الذين يقيمونها حربا إعلامية هوجاء على الإسلام والمسلمين أو والإسلاميين، ويصورون الإسلام على أنه دين متربص بالدماء، دين متربص لقطع الأيدي، دين متربص لجلد الظهور، دين متربص لرجم الناس ورجم الخلق. أي احترام للحق وأي إنصاف هذا أن يختزل الدين كله بعقيدته وعبادته وشريعته وأخلاقه ومعاملاته وسلوكه في الحدود فقط؟ أي إنصاف هذا؟ نحن لا نستحي من الحدود، بل نرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء، لأنها شرع رب الأرض والسماء. لا نستحي أبدا من إسلامنا، ولا نخجل أبدا من قرآننا، ولا نخجل أبدا من حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نعتز بهذا الإسلام كله بفروعه وأصوله بجزئياته وأركانه. وإن كنا لا نقدم الفرع على الأصل، ولا نقدم الجزء على الكل، ولا نقدم فرض العين على فرض الكفاية، ولا نقدم فرض الكفاية على فرض العين، نعم، لكننا نعتز بهذا الدين كله، ولا نخجل البتة من آية أو من حديث في قرآن ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام العظيم الذي يصور الآن على أنه رافع للسيف على رقبة من لا يذعن لآرائه أو لأحكامه، كلا كلا، هذا خلل في الفهم. ربما نكون قد قصرنا نحن في البلاغ، وارد، ربما نكون قد أخطأنا نحن فحكم على إسلامنا من خلال بعض أخطائنا، وارد، لا أنكره، لكن أطمئن الجميع وأقول الإسلام ليس فزاعة نرعب بها الخلق، وليس فزاعة نخوف بها أهل مصر من المسلمين أو حتى من الأقباط أبدا. الإسلام أسمى وأعظم وأعدل من أن يكره أحدا أي أحد على الدخول فيه، بشرط أن يكون ذلك بعد الدعوة والبلاغ والبيان. فنحن نبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، وليس من حق أي أحد أن يحطم المصباح الذي في يدي الذي أحمله لأضيء لمن يعيشون في الظلام. ليس من حق أي أحد أن يحطم هذا المصباح الذي أحمله، وليس من حق أي أحد أن يمنع أي أحد يمشي خلفي في ضوء المصباح الذي أحمله بيدي لأضيء له الطريق. هذا ظلم. أمريكا جاءت من أقصى الأرض إلى العراق لتصدر ديمقراطيتها وحريتها على فوهات المدافع والطائرات والصواريخ والرجمات والدبابات وكل الأسلحة المجرمة والمحرمة دوليا، وهي تزعم أنها تصدر الحرية للشعوب المقهورة، وتدعي أنها تصدر الديمقراطية للشعوب المغلوبة. فإذا كانت أمريكا رائدة الحضارة في العصر الحديث كما يقولون، تصدر أفكارها وأيديولوجيتها بهذه الطريقة المعلومة لنا جميعا في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. لماذا نحرم نحن من أن نحمل المصابيح فقط لنضيء الطريق لمن يعيشون في الظلام؟ ولماذا يخرج علينا البلطجية ليطفئوا المصابيح التي نحملها في أيدينا، بل وليحطموها ليحولوا بين الناس وبين هذا النور الذي يحمله حملة مشاعل الهداية، حملة مشاعل التوحيد والسنة؟ هذه كلمات لابد أن نعيها وأن نعقلها وأن نفكر فيها. أنا أزعم أنني أحمل مصباحا مضيئا يضيء لكل من يعيش ويمشي في الظلام، فتبعني هذا وذاك وتبعتني مجموعة. لماذا أخرج علينا بلطجي هنا أو مفسد هنالك ليحطم هذا المصباح في يدي؟ وأنا ما أكرهت أحدا على أن يسير خلفي، وما أكرهت أحدا على أن يسير معي، بل أنا أمشي في طريقي أدل الخلق على الحق بحق، أمشي في طريقي أدل الخلق على الحق بحق، بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع، بلا عنترية جوفاء وبلا عنجهية وبلا كبر وبلا استعلاء. ما الذي يعطي الآخر الحق؟ خلي الصوت زي ما كان، الله يبارك فيه. ما الذي يعطي الآخر الحق في أن يخرج علي ليحطم مصباحي أو ليطفئ نوره على الأقل، أو ليحول بيني وبين الناس الذين يريدون أن يسيروا معي في هذا الطريق، طريق النور والهداية، طريق القرآن والسنة، طريق الخير والحق والهدى؟ فأنا إن دعوت وقلت قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم قال لي هذا المدعو أو الذي أقمت عليه الحجة وبينت له، إذا قال لي لن أدخل دينك هذا، أقول له أنت وشأنك، أنا لا أكرهك ولن أكرهك أبدا على أن تدخل ديني، لأن ديني علمني وأنا أعتقد ذلك ويعتقد ذلك كل مسلم على وجه الأرض، إسلامنا علمنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إسلامنا علمنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل تدبرتم الآية؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا خطاب لمن؟ لسيد الدعاء، لإمام التقاة، للذي كان يقتل نفسه حسرات على إعراض الناس عن رب الأرض والسماوات. فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك وقاتل نفسك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومع ذلك يقول له ربه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت يا محمد بأبي وأمي وقلبي وروحي تكره الناس حتى يدخلوا هذا الدين وحتى يكونوا مؤمنين؟ لا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلي بالك من أنا حوله ده، عاوز شبابنا يركز جدا في الكلام ده عشان تردوا. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن أهل الإيمان وأهل الإسلام قلة في جنب أهل الشرك والكفر إلى قيام الساعة، عشان تبقى مطمئن، عشان تتحرك للدعوة بحكمة وأدب ورحمة، وأنت على يقين أن من قدر الله له الهدى سلفا هو الذي يهتدي، وأن من لم يقدر الله له الهدى فلن يسلك طريق الهداية أبدا، ولو دعاه إلى الهدى سيد الدعاء محمد صلى الله عليه وسلم. تدبر معي القرآن، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، قبة يعني في خيمة شعر، خيمة صوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. خلي بالك، أمة من بين 70 أمة تبقى ربع أهل الجنة، ده نصر كبير وفضل عظيم، لأن الأمة النبوية المحمدية المشرفة المكرمة هي الأمة المتممة 70 أمة من الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فلما تبقى أمة من بين 70 أمة تشكل ربع أهل الجنة، هذا فضل عظيم. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: إيه، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر نصف أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة لن تتغير، لازم شبابنا يعي هذا عشان تتحرك للدعوة بأدب. أنا لن أكره أحدا على الدخول في الدين، لأن الله قدر الهدى لمن شاء منذ الأزل. روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلاص، مسائل محسومة محسومة، ولا بد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، بل لا يصح لك إيمان إلا إن حققت الإيمان بالقدر خيره وشره. روى مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما مفخما لهم، ويزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث الطويل الذي تحفظونه جميعا: حتى يؤمن بالقدر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن أهلا وسهلا ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أنا أسأل شبابنا، والشاب الذي سألني في الطريق الآن بعد نزولي من السيارة فقط، أسأله وأسأل أولادنا وشبابنا: إذا كان الإسلام العظيم يعلمنا أنه لا يجوز أن نكره أحدا على الدخول في الدين، فهل يجوز لنا إسلامنا العظيم أن نكره أحدا في الرأي؟ إطلاقا. اعتز بدينك إطلاقا. نحن لا نكره أحدا في الدين، فكيف نكره أحدا في الرأي؟ نحن ما اكرهنا أحدا في رأيه، لا في الاستفتاء ولا قبل الاستفتاء ولا بعد الاستفتاء، لكن عبرنا كما عبر الآخرون. هناك من قال لا وهناك من قال نعم، ما الحرج وما العيب؟ ليس هذا إكراها في الرأي، بل عبر عن رأيك بأدب واحترام دون تسفيه لي ودون إساءة ظن بي ودون اتهام لرأيي. ومن حقك علي أن أسمع رأيك دون تسفيه لك وباحترام شديد لرأيك، هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. نحن نعتقد كمسلمين وكإسلاميين، نعتقد اعتقادا جازما أنه ليس من حقنا أبدا أن نسفه أحدا أو أن نمتهن أحدا، ولو خالفنا في المعتقد لا أسفهه، لكن أنا أدعوه فقط للدين وللبلاغ وأبين له، فإن دخل دين الله فالحمد لله، وإن لم يدخل فهذه مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى، ولا راد لمشيئته وإرادته. قال الله عز وجل لنبيه سيد الدعاء: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لا نحاسب الخلق ولا نعاقب الضالين، لا، ليس من شأني ولا من شأنك، وليست وظيفتي ولا وليست وظيفتك أن نحاسب الخلق أو أن نعاقب من ضل أبدا، ليس هذا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد وحده. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، آية احفظوها، يخاطب الله بها نبينا: فإنما عليك البلاغ، وظيفتك أن تبلغ، وظيفتك الدعوة، إنما أنت منذر فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه هي الوظيفة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما الحساب للخلق أو حتى الهداية فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. خلي بالكم يا شباب، والله لا أملك هداية ولدي، والله لا أملكها، والله لا أملك أن أدل ولدي على هداية التوفيق لكن أملك أن أدل ولدي على هداية الدلالة والأرشاد والتعريف، أما هداية التوفيق فليست لي، أنا لا أملكها لنفسي، فكيف أملكها لغيري؟ هي ليست بيد ملك مقرب، وليست بيد نبي مرسل. ولو كانت هداية التوفيق بيد نبينا صلى الله عليه وسلم لهدى نبينا عمه أبا طالب، ما قدرش. ربنا قال لو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى إبراهيم عليه الصلاة والسلام والده آزر. لو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى نوح عليه الصلاة والسلام ولده الذي كفر بالله. لو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى نوح امرأته ولهدى لوط امرأته، ليست بيد أحد إطلاقا. فنحن لا نملك هداية الخلق فضلا عن محاسبة الناس، فضلا عن معاقبة من ضل منهم، أبدا ليس شأني وليس شأنك وليس شأن العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى. نبلغ دون امتهان واحتقار، هذا إسلامنا. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم، تكريم من الله لكل بني آدم، وهذا نبينا يعلمنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وقرأ قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ما أروع الإسلام وما أكمله وما أجمله. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما إنها لأحد من أهل الأرض، يعني من أهل الذمة، لنصراني مش لمسلم، يعني اجلسا انتوا قايمين ليه؟ ده جنازة نصراني. فقال رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقام صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال الحبيب النبي أليست نفسا، أليست نفسا، أليس من حقك أن تفخر بهذا الإسلام العظيم؟ هل معنى أن محمد حسان قد أخطأ مثلا وهو بشر أن ينسب خطأه هذا إلى هذا الإسلام العظيم وأن يحاكم هذا الدين الرباني والنبوي لخطأ فردي؟ هذا من العدل والإنصاف؟ لا تقبل أي فئة أن تحاكم تلك الفئة لخلل أو خطأ وقع فيه فرد من أفرادها المنتسبين إليها. فكيف يحاكم دين عظيم، دين القرآن والسنة، دين العدل، دين الحكمة، دين الرحمة، دين السماحة، دين يحرم الظلم كله، سواء كان الظلم لمسلم أو لكافر. لقد قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح وشيخنا الألباني وغيره: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الإسلام العظيم يحترم الدماء. لمن يخشون من الإسلام أنه دين سفاك ومصاص للدماء، أبدا. سأكتفي بآية وحديث أو بآية وحديثين. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا بالنسبة للمؤمن، فأين حرمة الدماء بالنسبة لغير المسلم؟ يقول الله عز وجل في جزء من آية رائعة: ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، وقال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. طب أين دماء غير المسلم في الحديث؟ روى البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا هو الإسلام، الإسلام الذي يدخل امرأة النار في قطة، الإسلام الذي يدخل بغيا زانية الجنة في كلب. يا للعجب، روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها، فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها، تدخل النار لأنها ظلمت قطة، والأخرى زانية من زواني بني إسرائيل تدخل الجنة لأنها رحمت كلبا. والحديث الصحيحين: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر بها كلب يلهث الثرى، أي التراب، من شدة العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها وملأته ماء فقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. أصرخ بأعلى صوتي وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب في الإسلام، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بإنسان وحد رب البرايا؟ إسلام نحن لا ندافع عنه، لا وربي، فهذه هزيمة نفسية أرفضها تماما. الإسلام ليس متهما، الإسلام ليس متهما إطلاقا، وليس في قفص اتهام لندافع عنه، وليس من حق أي عالم أن يتوهم أنه يدافع عن الإسلام، بل شرف لي وشرف لنا جميعا أن نتحدث عن الإسلام وأن نبين خصائصه وفضائله. فهو دين الله الذي يتسم بالربانية، الذي يتسم بالتكامل والشمول، الذي يتسم بالتوازن والاعتدال، الذي يتسم بالتميز والمفاصلة، الذي يتسم بالعدل والرحمة، الذي يتسم بالحق والحكمة، الذي يتسم بمحاربة وتحريم الظلم، الذي يقول فيه شيخ من شيوخه ألا وهو شيخ الإسلام: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح الجواب على هذا السؤال، وأنا أعلم أنه سؤال يتردد الآن على ألسنة الكثيرين. رددوا هذه الكلمات وانشروها على المواقع، وترجموا هذه المعاني، ترجموا الآيات، معاني الآيات، وترجموا الأحاديث، وترجموا بعض هذه المفردات التي ذكرتها، لتبينوا لأهل الأرض عامة ولأهل مصر خاصة، من المسلمين والأقباط على حد سواء، أن الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الحكمة ودين الحق، ليس دين ظلم ولا استبداد ولا قهر ولا كبت، كما يردد الآن بعض من يظهرون على شاشات الفضائيات. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا مصرنا وبلدنا. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً. اللهم اجعل مصر بلداً آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن ترزق مصر الحكام الصالحين، وأن ترزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما.